بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب الأدب: باب الحمد للعاطس. قال: حدثنا محمد بن كثير قال: حدثنا سفيان قال: حدثنا سليمان عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: عطس رجلان عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فشمت أحدهما ولم يشمت الآخر، فقيل له، فقال: هذا حمد الله وهذا لم يحمد الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. قوله: باب الحمد للعاطس، أي مشروعيته، وهل هو مستحب أم واجب؟ من حيث المشروعية بلا خلاف، ومن حيث حكمه في الوجوب أو الاستحباب فيه خلاف. قال الحافظ رحمه الله: وظاهر الحديث يقتضي وجوبه لثبوت الأمر الصريح به، ولكن نقل النووي الاتفاق على استحبابه. وأما لفظه فنقل ابن بطال وغيره عن طائفة أنه لا يزيد على الحمد، أنه مستحب حسب الاتفاق، لكن بظاهره يقتضي الوجوب. هذه الفقرة الأولى: مشروعيته، الحديث يقتضي وجوبه، الأمر به، نقل الاتفاق على استحبابه. سيأتي الذي يليه الفقرة الرابعة: لا يزيد على الحمد لله، العاطس إذا عطس قال الحمد لله. في خلاف في الأدب المفرد، بعضهم من يرى خلاف ذلك، سيأتي كما في حديث أبي هريرة الآتي على بعد بابين. وعن طائفة يقول الحمد لله على كل حال، قال: جاء عن عمر وقال وقال فيه: هكذا علم علمنا رسول الله. أخرجه الوزار والطبراني، صلى عند الترمذي، وعند الطبراني من حديث أبي مالك الأشعري رفعه: إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله على كل حال. ومثله عند أبي داود من حديث أبي هريرة كما سيأتي التنبيه عليه، وللنسائي من حديث علي رفعه يقول العاطس الحمد لله على كل حال، ولابن السني من حديث أبي أيوب مثله، ولأحمد والنسائي من حديث سالم بن عبيد رفعه: إذا عطس أحدكم فليقول الحمد لله على كل حال، أو الحمد لله رب العالمين. وعن طائفة يقول الحمد لله رب العالمين، قلت: ورد ذلك في حديث ابن مسعود، أخرجه المصنف في الأدب المفرد والطبراني، وورد الجمع بين اللفظين. فعنده في الأدب المفرد عن علي قال: من قال عند عطسة سمعها الحمد لله رب العالمين على كل حال، ما كان لم يجد وجع الضرس ولا الأذن أبدا، هذا موقوف رجاله ثقات، ومثله لا يقال من قبل الرأي، فله حكم الرفع. وقد أخرجه الطبراني بسند لا بأس به عن ابن عباس قال: إذا عطس الرجل فقال الحمد لله، يعطينا الأدب المفرد 927 و 936، هذا باب الحمد لله بعد العطاس، فإنه يقترف منه حافظ، يقترف من الأدب المفرد البخاري. وعن طائفة ما زاد من الثناء فيما يتعلق بالحمد كان حسنا، يعني لك الحمد لله على كل حال، الحمد لله رب العالمين، أمثال ذلك، هكذا بعضهم يقول. حديث ابن عباس الحمد لله إذا عطس أحد فقال الحمد لله قال الملك رب العالمين، الملك رب العالمين، فإذا قال رب العالمين قال الملك يرحمك الله، ضعيف الحديث، لم يجد وجع الضرس ولا الأذن أبدا في الضعيفة 6139، والأول كذلك: إذا شمت أحدكم. فقد أخرج أبو جعفر الطبري في التهذيب بسند لا بأس به عن أم سلمة قالت: عطس رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم قال الحمد لله، قال النبي صلى الله عليه وسلم يرحمك الله، وعطس آخر قال الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، فقال: ارتفع هذا على هذا 19 درجة. ويؤيده ما أخرجه الترمذي 404، وغير من حديث رفاعة بن رافع قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فعطست قال الحمد لله حمدا كثيرا قلت الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. فلما انصرف قال من المتكلم ثلاثة؟ قلت أنا. قال والذي نفسي بيده لقد ابتدرها بضعة وثلاثون ملكا ملكا أيهم يصعد بها. أخرجه الطبراني وبين أن الصلاة المذكورة المغرب وسنده لا بأس به وأصله في صحيح البخاري لكن ليس فيه ذكر العطاس غالبا مثل هذا يجي شاذ. وإنما فيه كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فلما رفع رأسه من ركعة قال سمع الله لمن حمده قال رجل وراءه ربنا لك الحمد إلى آخره وتقدم. ولمسلم وغيره من حديث أنس جاء رجل فدخل الصف وقد حفزه الناس قال الله أكبر الحمد لله كثيرا طيبا مباركا فيه. وأما الثناء الخارج عن الحمد فورد فيه ما أخرجه في البيهقي من طريق الضحاك بن قيس قال عطس رجل عند ابن عمر قال الحمد لله رب العالمين قال ابن عمر لو تم انتهى والسلام على رسول الله. من وجه آخر عن ابن عمر نحوه يعارضه ما أخرجه الترمذي قال عطس رجل عند النبي فقال الحمد لله أو عند ابن عمر الحمد لله على قال الحمد والصلاة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قال ابن عمر الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ولكن ليس هكذا علمنا ليس هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيه رجل فيه نظر ضعيف ولا أصل لما اعتاده كثير من الناس من استكمال قراءة الفاتحة بعد قوله الحمد لله رب العالمين يعني يقرأها إلى آخرها وكذا العدول عن الحمد إلى أشهد أن لا إله إلا الله أو تقديمها على الحمد فمكروه. وقد أخرج المصنف في الأدب الصحيح مجاهد أن ابن عمر سمع ابنه عطس فقال آب قال وما آب إن الشيطان جعلها بين العطسة والحمدة الحمد. وقال ابن بطال عن الطبري العاطس يتخير بين أن يقول الحمد لله أو يزيد رب العالمين أو على كل حال الذي يتحرر من الأدلة أن كل ذلك مجزئ لكن ما كان أكثر ثناء أفضل بشرط أن يكون مأثورا والمأثور الصحيح الحمد لله فقط. وقال النووي في الأذكار اتفق العلماء لأنه يستحب العاطس يقول عقب عطاسي الحمد لله ولو قال الحمد لله رب العالمين لكان أحسن فلو قال الحمد لله على كل حال كان أفضل كذا قال. والأخبار التي ذكرتها تقتضي التخيير ثم الأولوية كما تقدم والله أعلم. انتهى ما قدمه الحافظ ابن حجر بين يدي الباب مقدمه وأصح ما جاء الحمد لله وهو وزيادة الحمد لله على كل حال وردت كما ترى من عدة طرق ولكن هذه أصحها. قال إنه اتفق العلماء لأنه استحب العطن يقول عقب قاسي الحمد لله ولو قال الحمد لله رب العالمين كان أحسن إلى آخره. وقوله في الحديث العطاس من الله قال العلماء معناه أن العطاس سببه محمود وهو خفة الجسم التي تكون لقلة الأخلاط وتخفيف الغذاء وهو أمر مندوب إليه لأنه يضعف الشهوة ويسهل الطاعة والتثاؤب بضد ذلك. ولهذا لما كان فيه هذه الفوائد وفيه وهو أمر محمود ودليل يعني ماذا خفة الجسم صار الحمد عليه مناسبا أن يحمد الله الإنسان على العطاس الذي هو من أسباب خروج الأخلاط وكذلك تبخر خروج البخار من الدماغ وغير ذلك. هذه نعمة يحمد الإنسان ربه عليها وأجمعت الأمة على أنه مشروع ثم اختلفوا في إيجابه فأوجبه أهل الظاهر وابن مزي بن مزين من المالكية على كل من سمعه لظاهر قوله فحق على كل من سمع شمته أو جاب الرد يرحمك الله أو حتى سبق التشميت وأحكام كتب المواضع. ومذهب الشافعي وأصحابه آخرين أنه سنة وأدب وليس بواجب ويحمل الحديث على الندب حق على كل مسلم يغتسل في كل يوم 7 أيام. أما الحمد لله فالأكثرون على أنه مستحب الحمد لله. وقال النووي رحمه الله قال القاضي واختلف العلماء في كيفية الحمد والرد واختلف فيه الآثار فقيل يقول الحمد لله أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة وقيل الحمد لله رب العالمين أخرجه أبو داود وأحمد عن سالم بن عبيد وقيل الحمد لله على كل حال أخرجه أبو داود عن أبي هريرة وقال ابن جرير هو مخير بين هذا كله، وهذا هو الصحيح، وأجمع على أنه مأمور بالحمد لله. وأما لفظ التشميت فقيل يقول يرحمك الله، وقيل يقول الحمد لله يرحمك الله، وقيل يقول يرحمنا الله وإياكم، كل هذا فيه نظر. واختلفوا في رد العاطس على المشمت، فقيل يقول يهديكم الله يصلح بالكم، وقيل يقول يغفر الله لنا ولكم، وهذا ما هو صحيح. الحاصل هذا الخلافات قرأناها باعتبار أنها مذكورة، وإلا فالأصل موجود الحمد لله والرد يرحمك الله، الاكتفاء بالحمد كافي وهو الأفضل وهو الأصح، ومن زاد على كل حال أو رب العالمين ما يقال أنه ابتدع، لكن الأولى الاكتفاء بالوارد الصحيح الذي جاء في الصحاح والسنن وغير ذلك. وبعضها آثار ليست بحجة، مشروعيته خلاف في وجوبه لثبوت الدليل به، نقل الاتفاق اتفاق الأكثرين على أنه مستحب، سواء في ذلك يعني ماذا الحمد أو الرد يرحمك الله، قد نقل فيه خلاف. هل يكتفى بالحمد لله؟ هذا هو الأصل الصحيح، وإن زاد على ذلك لا يبدع، لأنه قد وردت به ما سمعته، زاد على ذلك في حدود ما وردت به الأدلة. والرد يرحمك الله جاءت ألفاظ غير ذلك، هذا أصحها. والحكمة من الحمد بعد العطاس لأنها نعمة حصلت له بخفة البدن وخروج الأبخرة وغير ذلك، فمقتضى له أن يحمد الله على هذه النعمة، وإذا زاد على ثلاث يعتبر مريضا يدعى له بالشفاء، مزكوم قال شفاك الله. وهذا يدل أن الزكام مرض يدعى لصاحبه بالشفاء، لا سيما إذا اشتد بعضهم يشتد عليه العطاس ويتعب، ويأتيه الصداع ويأتيه الحمى ويأتيه الفتور، هذا مرض، مرض يتفاوت. ليس في الصحيحين زيادة رب العالمين، ولا على كل حال كلها خارج الصحيحين، وما في الصحيحين أصح بغض النظر عن هذا شاذ هذا فيه كذا وهذا كذا، ما في الصحيحين أصح. إذا نسي ذلك هل يقال له احمد الله؟ ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا حمد الله هذا لم يحمد الله، ولا نبيه أسوى، إن حمد الله شمته حق على كل من سمع أن يشمته، منهم من قال بالوجوب لهذا الحق كالظاهرية، ومنهم من يقول باستحباب، وأنه لو شمته البعض أجزاء الآخرين، وظاهر الحديث أن من سمعه يشمته ولو كانوا كثيرين. وعلى من عطس أن يحمد الله وأن يسمع الحاضرين بقدر مستطاعه، لكن لا يعني يسمعهم العطاس ويرفع صوته، فإن من المشروع أن يغض صوته بالعطاس قدر مستطاعه لا يرفعه، هذا الذي ورد عن السلف وجاءت به الأدلة. وإذا عطس لا يقول هآب معنى يصيح، إن هذا مكروه. والعطاس له أحكام كثيرة مفردة من ضمن كتب الآداب بدأنا فيها إن شاء الله وما يليه إلى حينه. إلى هنا بارك الله فيكم.